أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم حياكم الله إخواني أخواتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذه المحاضرة الأخلاقية الأسبوعية بدءا باسمي وباسمكم نرفع أسماء آيات العزاء إلى مقام ولي الله الأعظم الإمام المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وإلى مراجع الدين العظام وإلى محبي وأتباعي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بمناسبة حلول ذكرى وفاة مولاتنا باب الحوائج السيدة الجليلة أم البنين أم أبي الفضل العباس عليهم السلام فصلوات الله وسلامه عليها يوم ولدت ويوم توفيت ويوم تبعث حية بين يدي الله سبحانه وتعالى فتكون شفيعة لنا إن شاء الله سبحانه وتعالى عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل. الحقيقة إخواني أخواتي بارك الله فيكم ارتأيت أن أشرف وأفضل ما يمكن أن يتكلم عنه في درس هذه الأربعاء هو شيء من السيرة العطرة الطيبة لهذه المرأة التي تعتبر نموذجا خلاقا لبناتنا وأخواتنا وزوجاتنا وأمهاتنا، فهي نموذج للمرأة الصالحة. لذلك نحتاج أن نستنير أو تستنير نساؤنا بسيرتها العطرة. وفي الواقع إخواني أنا تتذكرون يعني قبل فترة تكلمت في محاضرة حول كمال المرأة وقلت بأن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، واللي هن مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وآسية بنت مزاحم وفاطمة بنت محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليها وعلى آلهم الطيبين الطاهرين. ذكرت نقطة مهمة، وهذا الحديث كان في ميزان الحكمة وأنا بينت بعض جوانب الحديث، ذكرت نقطة مهمة وقلت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل، لم يكمل، لم كما تعلمون إخواني أخواتي عندما تدخل على المضارع تقلب زمنه إلى المضي، لم يكمل يعني في الماضي فيما مضى، أما فيما يأتي وفي المستقبل قد تتكامل بعض النساء مثل السيدة الحوراء صلوات الله وسلامه عليها، مثل مولاتنا السيدة فاطمة المعصومة، فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها، وهكذا السيدة نرجس السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد. ومن جملة هؤلاء اللواتي تكاملنا وسرنا في طريق الكمال مولاتنا أم البنين أم أبي الفضل العباس عليهم السلام. والشاهد على كمالها هو أن الله سبحانه وتعالى قد جعلها بابا لحوائج خاصة خلقه. لاحظوا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد بسط الرزق لجميع عباده، المؤمن والكافر على حد سواء، الموحد والمشرك على حد سواء. اليوم النصراني اليهودي عندما يطلب من الله سبحانه وتعالى، الله كريم في الدنيا يعطي، لاحظوا، لا يقتصر رزقه وعطاؤه وتفضله على الإنسان المؤمن فقط، لاحظوا، لكن العطاء على أنواع. تارة الله سبحانه وتعالى يعطي كرامة للإنسان، وتارة يعطي حجة على الإنسان. عندما يعطي الإنسان يعطيه ليقيم الحجة عليه، لاحظوا، وهذا في القرآن الكريم مذكور. يعني أقرأ لكم هذه الآية بعد يكون يصير واضح عندكم إن شاء الله كيف أن الله يعطي حتى المشرك إذا سأله، ولكن هذا العطاء لا لكرامة له عند الله سبحانه وتعالى، وإنما للاحتجاج عليه ليقيم الله عليه الحجة. فإنه القرآن يقول فلله الحجة البالغة. نحن نتصور عندما نرى أن الله يعطي إلى هذا الفاسق أجلكم الله، أو ذاك الإنسان اللي ما يصلي، أو هذا الإنسان البعيد عن الله، نتصور نقول إلهي يعني هذا أكرم من عندي. منو قال أن العطاء دائما عطاء كرامة؟ مرة أنت تنطي واحد حتى تدفع شره، ومرة تنطي واحد حتى باكر عقبه تبين أنك صاحب فضل عليه، وتقول له أنا مو ما كنت مقصر وياك، مثل ما كان أمير المؤمنين يصنع مع عبد الرحمن ابن ملجم، كان يدفع عطاء الخاص به، يعني بتعبيرنا راتبه، يدفع علماً إلى عبد الرحمن. هذا شنو؟ حتى يحتج عليه عند الله وأمام الناس وأمام الملأ، أنه شوفوا إحنا أهل بيت حتى لو نحسن إلكم أنتم ما تقابلون الإحسان بإحسان، تقابلونه بإساءة. هذا طبع بكم بعد، تأصل حقدكم على أهل البيت تأصل. فمحل الشاهد إخواني، الله عندما يعطي يعطي للمؤمن وللكافر على حد سواء. يقول وكلا نمدوا من عطاء ربك هؤلاء وهؤلاء وما كان عطاء ربك محظورا. أو الآية نصا لعله قدمت وأخرت، وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ليس ممنوعا على أحد. هذه الآية واسعة، يعني الله سبحانه وتعالى يعطي للجميع. يعني لو أقرأ الآيات من أساسها، أساسا هكذا يقول القرآن الكريم، الآيات اللي قبلها، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وكلا، اللي يريد الدنيا اللي يريد الآخرة، احنا ننطي وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء وما من بل من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الفرق إذن وين يظهر؟ يظهر بالكرامة. الله سبحانه وتعالى جعل عند أتباع أهل البيت، عند خاصة خلقه، أبوابا لقضاء الحوائج تنبئ عن كرامة الإنسان عند الله وعند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. باب الحوائج الأول مولانا الإمام الكاظم عليه السلام، باب الحوائج الثاني مولانا أبو الفضل العباس عليه السلام، باب الحوائج الثالث مولانا مسلم بن عقيل عليه السلام، باب الحوائج الرابع مولاتنا أم البنين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا إخواني بالتجربة والوجدان، يعني المسألة بديهية ضرورية عند أتباع أهل البيت، أن الارتباط بأم البنين ولو بقراءة الفاتحة لها هذا يسهم في قضاء الحوائج، وقضاؤها يكون قضاء كرامة للإنسان. ولذلك تشوفون احنا هذا اللي يروح مثلا الى واحد من اهل البيت ويحصل مراده من عندهم نتبرك به، يعني لو مريض وقام طاب تشوفون الناس تقبله وتتمسح به، وش ليش؟ لانه اكرمه الله بكرامته لمحمد وآل محمد صلى الله عليه واله وسلم. فكذلك القضيه بالنسبه الى ام البنين صلوات الله وسلامه عليها، هذا ينبئ عن كمال هذه المراه. بل إخواني أخواتي بارك الله فيكم، مجرد التفتوا، مجرد اختيار
أنت فاطمة تعرفين هذا المسألة. قل حتى الاحتفال مثلاً. Yeah. وريع وتبن ابن أمتها فلأن الحكم لا تبقى بحسنين أو خفص يعني ستين وحسنين وحسنين حتى يأخذ منها
أنا أحب أن أكون
عرفت أن مقتل الحسين هو يوم 10 محرم. محل الشاهد، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول لعقيل اختر لي امرأة ولدتها الفحول، ويختار له يقول له أين أنت من فاطمة بنت حزام الكلابية. وفعلا الإمام سلام الله عليه يعجب بالمقترح ويتزوج بأم البنين لينتج عنها هذا الإرث العميق الكبير لها ولأبنائها الذين خرجوا من رحمها الطاهر الشريف. الآن قد يسأل سائل يقول ليش هو أمير المؤمنين مو معصوم؟ يعني ليش ما يعرف بأنساب العرب؟ كيف معصوم يستعين بإنسان عادي؟ هذا اللي قلت خلينا نستفيد من عنده إخواني أخواتي بارك الله فيك. إحنا عندنا علم الأنساب من العلوم التي لا يحبذ للإنسان أن يشتغل بها، مو لطيف علم الأنساب أصلاً، مو لطيف أن واحد يشتغل به، ولذلك الإمام ما كان إلى علاقة بهذا العلم، لا يسمن ولا يغني من جوع. لكن عقيل من قبل الإسلام هو شنو؟ عارف بأنساب العرب، ومن إجى الإسلام هو على معرفته. وعقيل ترى بالنسبة لعقيل بالمناسبة يعني شخصية، يعني إن شاء الله فرد يوم الله يوفقنا وأقدم فرد شيء عن عقيل بن أبي طالب، رجل أيضا ضليع في قضية القضاء، لذلك أمير المؤمنين كانت إذا عنده محاكمات شيء إحنا عندنا يكره للإنسان الوجيه بالمجتمع أن يحضر أمام القضاة بعض المنازعات، كان يودع عقيل لأن عقيل فاهم في الفقه، فاهم في القضاء، فهو مضافا إلى كونه ملم بعلوم الدنيا هم ترى عنده إلمام بعلوم الشريعة، عقيل ابن أبي طالب عليه السلام. المهم انتقلت هاي المرأة وصارت زوجة لأمير المؤمنين وأنجبت الأقمار الأربعة، وكتبت لنفسها تأريخا مشرفا بحروف لا أقول من الذهب، بل هي حروف ربانية، حروف قدسية، حروف نورانية، حفرت اسمها واسم أولادها على قلوب جميع المحبين وجميع أتباع أهل البيت، إلى درجة أن المعصومين عليهم السلام كانوا يترضون عليها، يقدسونها، يقبلون أيديها، يحترمونها، يجلونها. الحسين يعاملها كأمه، زينب تعاملها كأمها، وهكذا. نسأل الله، الوقت ما أريد يعني يطول بنا، كان بودي أتحدث أكثر عن هذه المرأة الجليلة، كثير من الأمور التي تتعلق بأم البنين سلام الله عليها، ولكن المجال لا يسع، خصوصا وأنها هذه المرأة كانت قبل أن يخرج الحسين عليه السلام إلى كربلاء ثائرا كانت هي تدافع أحيانا عن البيت النبوي، وكانت هي التي تتكلم وتدعو الناس ويعني تدفع بلسانها عن أهل البيت صلوات، تذب عن أهل البيت بلسانها، تنكر كل ما يمكن أن يلحق بهم من ضر ومن أذى، يعني بعبارة أخرى كانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر على قدرها، وهي امرأة، يعني امرأة ماذا تصنع مع بقية الناس وبقية الرجال اللي بإمكانهم أن يردوا، ولكن لا يردوا عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ويكفينا أن هذه المرأة كانت تؤكد على أبنائها الأربعة أن يذوبوا في حب الحسين، وأن يبذلوا مهجهم دون الحسين، وأن لا يرجعوا إليها من دون الحسين، وأن يحفظوا ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، ذرية الزهراء، ذرية أمير المؤمنين، وليجري ما يجري عليهم دون الحسين وآل الحسين صلوات الله وسلامه عليهم. وكانت تضع نصب عينها عزيزة رسول الله وبضعته فاطمة صلوات الله وسلامه، في حركاتها، في سكناتها كانت لا تغيب عنها مسألة الإحسان إلى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. وما نالت هذه المنزلة ولا وصلت إليها إلا بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، بولايتها لهم، بنصرتها لهم، بذوبانها لهم، حتى أنها أرضعت أولادها الوفاء، الولاء، الإحسان، النصر لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فكانت بحق تستحق هذه المكانة عن جدارة، وكانت بحق أن تسمى كما يسميها البعض بعزيزة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، فهي ذات كرامة عند الله وعند رسوله، وهي ذات كرامة خاصة عند الزهراء سلام الله عليها. وليت المجال يسمح لي لأروي لكم كيف أنها كانت تمرض الحسنين بيدها الكريمة، تسهر مع الحسنين وهم مرضى، وهي متزوجة وليس لها من الزواج إلا 3 ليالي أو 3 ليال، وتسهر الليل تمرض الحسنين وتحسن إليهما، وهي بتعبيرنا إحنا يعني ضرة، تعتبر ضرة للزهرة، ودول أولاد ضرة. لكن تكامل المرأة الإيماني يلغي هذه المسائل الرخيصة اللي تنزل بالإنسان إلى مستويات لا تليق به كإنسان، فضلا عن أنه لا تليق به كمقدس من المقدسين مثل مولاتنا أم البنين. أم البنين إنسانة مقدسة، إنسانة من رتبة خاصة، إنسانة لا تليق إلا ببيت النبوي، يعني لا تليق بها حياة إلا حياة بيوت الأنبياء، فأكيد هي أرفع من أن تتنزل إلى هذه المسائل الدونية البسيطة يجي المقامها الكريم. أكتفي بهذا المقدار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لزيارتها في الدنيا، وأن يرزقنا رضاها ورضا أبنائها، سيما مولانا أبي الفضل العباس عليه السلام، وأيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معها ويعرف بيننا وبينها وبين أولادها، وأن يجعلها شفيعة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ختاما، خير ما نختتم به كلامنا هو أن نتقرب إلى الله وإلى مولاتنا أم البنين صلوات الله وسلامه عليها بقراءة الفاتحة لها مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الفاتحة.